الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 من هذه الرحلة المباركة، رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واليوم موعدنا مع الدعوة السرية وبداية الدعوة الجهرية. بعد أن أسلم هؤلاء الذين عددناهم في المرة السابقة، على رأسهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم مجموعة من الصحابة الكرام قرابة 40، وقال فيهم سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. هؤلاء الذين أسلموا في البداية كانت الدعوة سرا، كانت الدعوة سرا وفي السر. فكون الدعوة الإسلامية تبدأ سرا ففي هذه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى كانت الإصرار بالدعوة تثبيت للصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة الأمر جديد عليهم، دخلوا الإسلام ويحتاجون إلى عوامل من عوامل الثبات، فلا بد أن تكون الدعوة سرية في البداية حتى يطمئن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الدعوة السرية، وهي الفائدة الثانية، كانت الإصرار بالدعوة كذلك ابتعاد عن الفتنة، حتى لا يفتتن هؤلاء في قومهم وفي دينهم ويعودوا إلى الكفر مرة أخرى. يبقى الفائدة الأولى تثبيت للصحابة، الفائدة الثانية هي ابتعادا بهم عن الفتنة. الفائدة الثالثة للصحابة رضوان الله عليهم كان في الإصرار بالدعوة كذلك تهيئة وإعداد للمؤمنين، تهيئة وإعداد للمؤمنين. فكان في البداية تهيئة وإعداد للمؤمنين. الأمر الرابع من فوائد الإصرار بالدعوة رصد حركة المشركين، ينظرون ماذا يفعل هؤلاء المشركون. الشاهد أيها الأحبة في الله، بدأت الدعوة السرية ثم نزلت الصلاة، وكانت الصلاة في البداية ركعتين في الغداء وركعتين في المساء، ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. ونزل جبريل رضي الله عنه وأرضاه، علم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، علمه الوضوء، وبعد أن توضأ مضح على ببعض الماء على فرجه، هكذا علمه جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. وقد رأى أبو طالب يوما من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يصليان مرة، فكلمهما في ذلك، قال: ما هذا؟ فلما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات، بالرغم أنه كافر. علي بن أبو طالب والد علي أمرهم بأن يثبتا على ما هم عليه. فلما كفر هؤلاء ووصل عددهم إلى 40، بدأ ينتشر الأمر ويتسرب إلى قريش، وبدأت تسمع قريش بإسلام بعض هؤلاء. فظنت قريش أن هذا كورقة بن نوفل أو بعض أهل الصلاح وغيرهم، فلم يعتريهم اهتماما بأمر الدعوة. واستمرت الدعوة 3 سنوات، يدخل الواحد تلو الآخر في هذه الدعوة المباركة. أول أمر الدعوة جهارا. احنا قلنا الدعوة في سوف تمر بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى الدعوة السرية التي بيناها، المرحلة الثانية الدعوة الجهرية إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوة الجهرية في مكة تنتهي بالهجرة، ثم تبدأ مرحلة جديدة أخرى في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أول ما نزل بهذا الصدد قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذه الآية نزلت في الشعراء، ونزولها في الشعراء في سورة الشعراء حكمة عظيمة. انظر أيضا من فوائد السيرة أننا نتعرف على أسباب النزول لنعيش مع القرآن ونتدبر آيات القرآن الكريم. فلهذه السورة لما نزلت هذه السورة في البداية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الشعراء لها حكمة. أولا، سورة الشعراء ذكرت قصة موسى عليه السلام كاملة من البداية إلى غرق فرعون وجنوده ونجاته موسى وقومه فلما نجا، إذن هذه القصة نزلت كأنها تسلية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني استعدوا، لا لسه الدعوة الجهرية ما بدأتش، ولم تعلم قريش، ولم يشتد الإذاء لهم، فهذه تسلية لهم، يعني هذا نبي يا موسى، انظر كيف عامله فرعون، وكيف قابل الأذى، وكيف تحمل الأذى، وفي النهاية كانت النصرة لمن؟ لموسى، والعاقبة لمن؟ للمتقين. ثم أيضا في هذه الصورة العظيمة صورة الشعراء ذكر الله تعالى قصة ذكر الله تعالى قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، وكل هؤلاء قابلوا عنادا وإيذاء من قومهم قبل حتى كانت النصرة في النهاية للذين آمنوا والعاقبة للمتقين. فكان نزول هذه الآيات تسلية لرسول الله ولأصحابه عما سوف يصيبهم في المرحلة القادمة. تداخل الآن على مرحلة، انظر هذا موسى لما بدأ الدعوة ماذا صنع معه فرعون، وكيف آذاه فرعون وآذى الذين آمنوا معه وحاربه وأراد قتله وأراد القضاء عليه، ولكن في النهاية كانت العاقبة لمن؟ لموسى والذين آمنوا. ثم ذكر قصة عاد وثمود وقوم نوح وأصحاب الأيكة أيضا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لو لاحظت القرآن المكي الذي نزل في مكة معظمه يقص أنباء الأمم السابقة والأنبياء السابقين حتى ينزل الإطمئنان على من؟ على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويكون تسلية لهم ولأصحابه، وفي النهاية العاقبة لمن؟ للمتقين. فنزلت هذه الآية في وسط هذه الصورة التي تعرضت لقصص الأنبياء صورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالإنسان يبدأ بأقرب الناس إليه، يبدأ بزوجته، يبدأ بأولاده، يبدأ بآبائه، يبدأ بإخوانه، يبدأ بأعمامه، يبدأ بعماته، يبدأ بأبناء العمومة، يبدأ بأبنائه العمات. إذن يبدأ الإنسان دعوته بأقرب الناس إليه وألسق الناس إليه. لا يصلح أن تكون كالشمعة تشعل لغيرك وتحرق نفسك. نريد أن نؤصل أصل عظيم هنا، أن من يعيش لنفسه فقط قد يعيش مستريحا. الذي يعيش لنفسه فقط هو لا يعمل إلا على راحة نفسه وعلى راحة بدنه وعلى راحة أولاده. من يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. فالذي يعيش بلا أهداف مهما خطط لنجاحه لكن الفشل نصيبه. الإنسان الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا، فالذي يعيش بلا أهداف مهما خطط لنجاح نفسه فنصيبه الفشل. فالإنسان الذي يعيش لنفسه يا جماعة يعيشه صغيرا ويموت صغيرا، أما الذي يعيش لإصلاح الناس ولإسعاد الناس ولحياة الناس يعيش كبيرا ويموت كبيرا، يعيش كبيرا ويموت كبيرا. في هذه الفترة، في فترة الدعوة السرية، نزلت الآيات منها: يا أيها المزمل قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه؟ ما العلة؟ ما الهدف من قيام الليل نصفه؟ ما الهدف؟ ها؟ ما الهدف من ذلك؟ إنا سنلقي عليك ها قولا إيه؟ ثقيلا. يعني العبادة والطاعة تعينك على تحمل البلاء، فقيام الليل مدرسة الصالحين، قيام الليل مدرسة الأنبياء، إلى قيام الليل مدرسة الأولياء. أخي الحبيب، أنت تحتاج إلى قوة في بدنك، من الأشياء التي تعطيك قوة في بدنك قيام الليل، الأشياء التي تعطيك قوة في بدنك طوال النهار قيام الليل، قيام الليل. فاحرص على قيام الليل ولو بركعتين، كل ركعة بربع، لا تبدأ بجزء، ابدأ كل ركعة بربع وسر على هذا 6 أشهر، وبعدين زد ركعتين 4 ركعات، كل ركعة بربع. كده صلينا كام؟ بنصف حزب، بنصف جزء، حزب كامل. وعش على ذلك 6 أشهر أخرى، وأيضا بعد ذلك زد ركعتين بعد 6 أشهر، وعش على ذلك 6 أشهر أخرى، وفي نهاية السنتين سوف تصل إلى 8 ركعات، كل ركعة بربع، يعني سوف تصلي كل ليلة إيه؟ بجزء. بعد 6 أشهر زيد ربعين حتى تصل إلى 3 أجزاء، 7 أجزاء في الليلة الواحدة، فتجد حلاوة. بعض السلف يقول: عانيت من قيام الليل 20 سنة، جلس يجاهد نفسه في قيام الليل 20 سنة، يجاهد نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيام الليل شرف المؤمن، فكيف يعيش الإنسان في هذه الحياة بلا شرف؟ هل يصلح أن يعيش الإنسان في الحياة بلا شرف؟ فاحرص على قيام الليل ولو بركعة، ولو بركعتين وركعة الوتر. يا أن تطرق قيام الليل، احرص على قيام الليل، واظب على قيام الليل، فقيام الليل مدرسة الصالحين، قيام الليل مدرسة الأولياء، قيام الليل يعطيك قوة في بدنك، قيام الليل يعطيك نضارة في وجهك، يعطيك نورا في وجهك. أصحاب الليل لهم في وسط الناس نورا في وجوههم. كانت نساء السلف تتزين المرأة لزوجها، أتدري بماذا؟ بقيام الليل. كانت المرأة تتزين من نساء السلف لزوجها، أتدري بماذا؟ بقيام الليل، لأن قيام الليل يعطي في الوجه نور، لا يصلح معه المساحيق وأدوات المكياج ولا الكريمات بأنواعها، لا يصلح معه شيء. فقيام الليل، قيام الليل يجعلك تتحمل الأعداء، تتحمل الأثقال، تتحمل الأذى، يعطيك قوة في قلبك عجيبة. هذه القوة تجعلك أسدا في الحق، لا تبالي، لا تواري، لا تداهن، لا تماري، إنما ولا تخشى في الله لوم تلائم. مدرسة قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا،
كان الليل قيام الليل على من صلاة في بداية الأمر فريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزن قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن فما ترتيلا. حتى بعد أن استقرت الدعوة واستقرت الدولة الإسلامية وانتصر الله لنبيه ومكن الله لنبيه وهدم قريش المدينة كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه تتشقق قدماه ويسيل الدم من قدميه الشريفتين فتقول أمنا عائشة هون عليك يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تقوم الليل حتى تتفطر قدماك. قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ألا أشكر الله جل وعلا على هذه النعمة وهي نعمة قيام الليل وهي نعمة الإسلام فكان ونعمة الغفران ونعمه العظيمة التي أنعم الله بها على نبيه فجعل قيام الليل شكر على النعمة. في الليل كان قيام الليل لتحمل الأعداء بعد أن مكن الله له ونصره على عدوه أصبح قيام الليل شكرا أفلا أكون عبدا شكورا. فلما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين جمع قومه على طعام جمع إذا أردت هداية ناس إصلاح ناس وتجمعهم في البداية على طعام هذا من السنة ونحن نقول ملء البطون يؤدي إلى تأليف القلوب صحيح مصر ملء البطون يؤدي إلى تأليف القلوب. فجمعهم على طعام فجمع آل بيته بني هاشم على طعام ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته من بني هاشم بعد نزول هذه الآية فجاءوا ومعهم نفر من بني عبد المطلب أبناء العمومة ابن عبد مناف فكانوا نحو 45 رجلا. فلما أراد أن يتكلم صلى الله عليه وسلم بادره أبو لهب. من أبو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك فتكلم ودعك عنك الصداع واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة يقدر على العرب وأنا أحق من أخذك فحسبك بنو أبيك وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثبت بك بطون قريش وتمدهم العرب. فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر ما جئت به. نعوذ بالله. أحيانا إذا التزمت وصرت على نهج تجد من يصدقك من عشيرتك تجد أخوك تجد عمك تجد خالك تجد شقيقك تجد أبوك يا ابني إيه اللي أنت عامله نفسك ارجع عن هذا الطريق أنت هتودينا في داهية أنت فدائما يأتي التصبيط من الأقربين وعندما يكون التصبيط من الأقربين يكون هذا التصبيط واقعه في النفس أصعب وأشد عندما يكون التصبيط من الأقربين. انظر إلى هذه الكلمة التي فيها من التصبيط ما فيها فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر ما جئت به. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في هذا الكلام وكان هذا من الحكمة. يبقى الكلام هنا ما عادش ينفع لا يصلح الكلام مع أهله في هذا خلاص قفل عليه وبعد حيدخل في حوارات الجدال. فكان من الحكمة أن يصمت النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل يسكت عن هدفه صلى الله عليه وسلم هو صاحب هدف نزل وأنزل عشيرتك الأقربين. ثم دعاهم ثانية وقبل أن يبدأ أبو لهب بالكلام قام صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون
وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقام أبو طالب قال ما أحب إلينا مع معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك. هؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب. فامضي لما أمرت به فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني فراق دين عبد المطلب. فقال أبو لهب هذا والله السوء خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا فكانت هذه البداية وكان هذا هو المنطلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا القوم فضمن أولا تأييده أبناء العمومة. إحنا الآن في أيام الانتخابات الإنسان أول ما بيبدأ يرشح نفسه يعرض نفسه على من؟ على أبناء العمومة، على أبناء القبيلة، أبناء العائلة، أبناء العمومة يبدأ بهم خير، لأنهم إذا وقفوا بجواره سوف يستمر في الطريق، وإن خذلوه إن خذله أهله فمن ذا الذي ينصره؟ لكن لو خذله بعضهم ونصره بعضهم يبقى الأمر في إيه؟ سعة. ممكن الذين خذلوا هؤلاء شيء في نفوسهم، حقد، حسد، غيره. فلما بدأ رضي الله صلى الله عليه وسلم بقومه وضمن تأييده عمه أبو طالب رضي الله عنه أرضاه، فإذا عمه أبي طالب رضي الله رحمه لا نستطيع أن نتربى عليه لأنه مات كافرا. لما ضمن تأييد عمه أبي طالب بدأ في مرحلة جديدة خاص من مراحل الدعوة، من الدعوة كل يوم تمر بإيه؟ بأطوار. إحنا الآن في السنة واحد انتهينا منها وهي سنة البعثة، انتقلنا إلى السنة الثالثة وانتهينا من 3 سنوات دعوة سرية. بدأنا في بداية السنة الرابعة من البعثة، وبداية السنة الرابعة من البعثة كانت هي بداية الدعوة الجهرية. فبدأ بأهله. جماعة إنني لا أتعجب من الإنسان لا يحاول أن يدعو زوجه أو ولده، بل يرى المنكر في زوجه وولده ولا يدعوهم، يرى المنكر في أهله وعشيرته ولا يدعوهم. أنت لم تنأس، ابدأ. صليت الفجر، عندما تعود للفجر من الفجر أول شيء تفعله ما هو؟ توقظ زوجك وأولادك. لو كان عندك ذكور تذهب بهم إلى الصلاة معك، لو كان عندك إناث بعد عودتك من المسجد توقظهم في صلاة الفجر، لا تتركهم ينامون. فقلت الدنيا بار، قل نار جهنم أشد حرا، لو أنت خايف عليه من زمهرير الدنيا زمهرير جهنم أشد. فالإنسان يبدأ بأهله وعشيرته. ذلك من الله عليك بالهداية، ابدأ بزوجتك بأولادك. أخذت مذكرة الصباح، أخذت مذكرة المساء، صليت الظهر، صليت العصر، صليت المغرب، صليت العشاء، ذهبت إلى الدرس الفلاني، ماذا فعلت في حفظ القرآن؟ تبدأ تحاضر تسأل عشرتك، ثم ذهبت زيارة لأرحامك. والله مشغلين في فيلم، مشغلين في مسرحية. أنت المنكر إما أن تزيله أو تزيله أنت عنه. طيب يا جماعة أنا جايكم زيارة، تدخلوا التلفزيون ده شوية ولا نمشي؟ إن قالوا لك امشي جزاكم الله خير، السلام عليكم، امشي. عمر ما قالوا لك امشي، ها؟ بس طلعوا الآن قال وقالوا لك امشي، امشي، ها؟ امشي واتركهم ولا تجلس معهم، تمام؟ ولا تجلس بلا رسول، عشان ما يقولوش احنا معقدين، عشان ما يقولوش احنا معقدين، تجلس أمام الفيلم يحضنوها وتحضنه وتسمع أغاني وتصيغ وتقول لا احنا عايزينك معقد يا أخوي، عايزينك إيه؟ معقد. إما أن تزيل المنكر أو تزول أنت عنه. فالإنسان يذهب إلى أهله يرى المنكر. بعض الناس يقول أخوه يقيم فرح،
يأتي بدي جي ببلد جي قرف جي. المهم انت رأيت ذلك لو انت عمل فرحك على الطريقة دي مش هنحضر. عمل فرح على الطريقة دي لا ما تحضرش. يقول لك اخوي حيزعل فيك فهلي حاجة جدا ادخل هيدا ادخل الضغوة. ابوه يسخط علي يسخط عليك ابوه. ايهما اهون سخط الله ام سخط الرب؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا في طاعة المخلوق معصية الخالق؟ تقولي طاعة الوالدين في معصية الخالق؟ لا يصلح بحال من الأحوال. فالإنسان إذا رأى منكرا في أهله يغيره يده. والله يا إخوان نحن مقصرون في حق أهلنا والله. والله أنا أذكر لكم موقفا. واحد عمدة في مكان كان عامل فرح لأبنائه لأبنائه الثلاثة وطبعا الشياطين الإنس اللي جايب له هدية نقطة رقاصة واللي جايب له نقطة ثرقة واللي جايب له نقطة مش عارف ايه كل واحد ايه مهديه بليلة من ليالي المنكر والعياذ بالله. ف واحد من أبناء العمومة هو أخين معاه الأخوة قال يا جماعة طب ما نذهب نحاول نذهب محاولة. قلنا عم الحج استحي عيد انت رجلك والقبر وانت راجل كبير كبارة ايه اللي هتعمله فرق يلا بينا. فلعلهم كانوا يخلصون فأخذوا بعضهم وانصرفوا إلى هذا الرجل. فأول ما صلوا عندهم السلام عليكم سأجيب لهم شيء. قال بص يا شيخ فلان أنا عارفك جاي لي أنا عارفك جاي لي من غير أن تتكلم بكلمة واحدة كل اللي كان حيتعامل في الفرح ملغي والفرح فرحك اعمل فيه اللي انت عايزه. الله اكبر. انا عايزك تتخيل هذا الموقف. والاخ جاب طبعا الاخوه وجاب المشايخ شاركوا في الفرح ها وكنت من المشاركين في هذا الفرح. الكلام ده كان سنه 2004 من 11 سنه تمام. في هذا المكان لم يقم فرح كهذا الفرح إلى يومنا هذا. تخيل في هذه المنطقة لم يتم فرح بنفس الكيفية ونفس النجاح ونفس التأثير. بل كان هذا الفرح سبب في هداية ناس كثير جدا. انت ابن عمك عند الله ابن هذا صح ما عليك إلا البلاغ بس النصيحة فقط. اهتدى اهتدى استمع استمع فعل فعل ها زي ما واحد مش بيصلي أخوك صلاة يا حبيبي يلا جيب الصلاة. أنت معدي على جماعة وقفين على النص السلام عليكم الصلاة راح معك للصلاة أهلا وسهلا. صلى صلى دائما أقول لكم صلى صلى عن أبوه ما صلى دعمت الأهلي صلى يا ابن الحلال الله يهديك. ومع ذلك لا تتركه ولا تيأس من دعوته. بعد يقول لك والله أنا مراتي ما تسمعش كلامي. أنت علمتها عشان تسمع كلامك علمتها قال الله قال الرسول عشان تسمع كلامك. أرسلتها إلى مجالس العلم عشان تسمع كلامك. علمتها القرآن لكي تسمع كلامك. أنت لابد أن تعلمها لابد أن تنصحها لابد أن ترتقي بها كما ترتقي بنفسك. لماذا أحدنا يعلم نفسه ولا يعلم زوجه؟ لماذا أحدنا يعلم نفسه ولا يعلم أبنائه؟ العلوم الشرعية أنت كلكم راعي وكلكم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنذر عشيرتك إيه؟ الأقربين. ابدأ بالأقربين لا تبدأ بغيره. ابدأ بأقرب الناس إليه بألصق الناس إليه فأنت مسؤول عن الأقربين. فلما رأى هذا التأييد من عمه أبو طالب من عمه أبي طالب دخل على مرحلة خطيرة من مراحل الدعوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.